بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في تصوير علم النفس بالجوهر علما حصوليا، حيث أشكل لأن هذا العلم لا يمكن أن يكون مستندا لا إلى الحواس الظاهرة ولا إلى الحواس الباطنة، فكيف تقولون بأن انتزاع المفهوم يتوقف على الاتصال بالخارج والارتباط بالمصدر؟ أجبنا عن ذلك، قلنا إن النفس لها علم حضوري بنفسها، وهذا العلم الحضوري قد يؤخذ منه علم حصولي كلي، والآخذ لهذه الصورة والعلم الحصولي الكلي ليس هو الإحساس ولا الخيال، وإنما هو العقل. ثم النفس التي علمت بنفسها تلحظ وجود بعض الصفات والأعراض القائمة بها، فترى أن هذه الصفات لا يمكن أن تستغني عنها، يعني لا يمكن أن توجد بدونها، فهي موجودة في موضوع. أما نفس وجود النفس فترى شنو؟ يستغني عن هذه الصفات والأعراض، ولذلك هو قائم لا في موضوع، فتنتزع مفهوم العرض من الأول ومفهوم الجوهر من الثاني. هذا شرحناه فقط بقى تكملة تطبيق العبارة، يعني نقرأها وإذا أكو شيء نعلق. قال: ثم تحس النفس بالصفات والأعراض. أقلنا كم سطر لكن نرجع حتى تتضح الفكرة. ثم تحس النفس بالصفات والأعراض القائمة بالنفس، وتشاهد النفس حاجتها، يعني حاجة الصفات والأعراض، حاجة الصفات والأعراض بالذات لمن تحتاج؟ إلى النفس التي هي موضوعة لها، يعني تحتاج إلى موضوع، فننتزع منها مفهوم العراض. وتشاهد قيام النفس بذاتها من غير حاجة إلى شيء تقوم به، يعني موجودة لا في موضوع، فهي جوهر. طبعا ولا يخفى عليك أن كلامنا وين؟ في انتزاع النفس لمفهوم الجوهر الكلي، وليس كلامنا في المصاديق الخارجية للجوهر. هذا أقوله لكي تلتفت إلى العبارة القادمة. قال: ثم تجد النفس صفات عرضية تهجم عليها، يعني على النفس، وتطرأها من خارج، يعني في الخارج المادي تطرأ عليها هواي صفات من الحرارة والبرودة والكم والكيف وإلى آخره من الصفات، لكن هاي وين انتقلنا بعد؟ انتقلنا إلى الخارج، وهذا داخل في محل كلامنا. لو خارج، هذا خارج عن محل كلامنا. العبارة انتهت، النفس شاهدت أشياء لا تستغني عنها فانتزعت مفهوم العرض، وشاهدت نفسها مستغنية عن الموضوع فانتزعت مفهوم الجوهر، فتم الجواب بعد ما أن علاقة بالمصداق الخارجي. فهذه العبارة كأنها إضافية زائدة. قال: ثم تجد صفات عرضية تهجم عليها وتطرأها من خارج، طبعا هذا ترتبط بها من خلال أدوات الحس الظاهر، فتنفعل عنها، وهي ترى النفس ترى أن هذه الصفات أمثال الأعراض المعلولة للنفس القائمة بالنفس، فتقيس المصادق إلى تلك الأعراض القائمة بالنفس اللي هي شنو؟ أدركتها النفس وأنها موجودة في موضوع ولا تستغني عن ذلك الموضوع، لها الصفات التي شاهدتها النفس قائمة بها غير مستغنية عنها. يقول يربط المصادق الخارجية للأعراض بتلك الأعراض القائمة بالنفس. هذا الربط نحتاجه أو لا نحتاجه في مقام الجواب؟ أصلا لا نحتاجه، نحن نحتاج إلى تفسير انتزاع مفهوم الجوهر ومفهوم العرض، ولا علاقة لنا بالمصداق الخارجي. وهي ترى أنها أمثال الأعراض المعلولة للنفس القائمة بها، فكما أن تلك الأعراض لا تستغني عن موضوعها وهو النفس، هكذا هذه الأعراض الخارجية لا تستغني عن موضوعاتها الخارجية، وحكم الأمثال واحد في الأعراض الخارجية وفي الأعراض في الناس، فتحكم بأن لها موضوعا هي قائمة به، كما أن النفس موضوعة لصفاتها العرضية، فهذا مثل ذاك. هاي العبارة كلها خليها بين قوسين زائدة لا نحتاجها، من قوله ثم تجد صفات عرضية إلى قوله كما أن النفس موضوعة لصفاتها العرضية سد القوس، هذه كلها عبارة من اشتباه المفهوم بالمصداق خارج عن محل كلامنا. المهم، فيتحصل بذلك مفهوم الجوهر ومفهوم العرض. المهم مفهوم الجوهر، لأن كلامنا عن الجوهر، وهو أنه مفهوم الجوهر ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع. بهذه الطريقة تستطيع النفس انتزاع ماهية الجوهر. الفرع الثالث أنه تبين بما تقدم أن الوجود ينقسم من حيث التجرد عن المادة وعدمه، يعني عدم التجرد، إلى ثلاثة عوالم كلية. العبارة فيها عدة فقرات نتوقف عندها. الفقرة الأولى تبين بما تقدم، تبين بما تقدم توجد لدينا ثلاثة عوالم، وين تبين هذا؟ الجواب تبين من تقسيمنا للعلم إلى الحس والخيال والعقل، حيث قلنا في الصورة الحسية يشترط الاتصال والارتباط المباشر بمن؟ بالوجود المادي الخارجي، وهذا يعني افتراض وجود عالم مادي خارجي. إذن يوجد لدينا عالم رقم واحد وهو عالم المادة، وقلنا أيضا بأن الصور جميعا الحسية والخيالية والعقلية هي صور مجردة، ولكن الصورة الحسية والخيالية وإن كانت مجردة عن المادة، ولكن لها بعض آثار المادة، فهي مجردة ذاتا لا أثرا، مجردة عن المادة ذاتا ولكنها ليست مجردة عن المادة أثرا، لا تترتب عليها بعض آثار المادة. ومن هنا نفهم وجود عالم آخر غير عالم المادة، وهو عالم المثال المجرد عن المادة ذاتا لا أثرا. أما الصورة العقلية الكلية فقلنا سابقا مجرد عن المادة ذاتا وأثرا، وهذا هو العالم الثالث وهو عالم العقل. إذن لدينا ثلاثة عوالم: عالم المادة، عالم المثال، عالم العقل، استقيناها مما ذكرناه سابقا. لهذا قال أنه تبين بما تقدم. العبارة الثانية اللي توقف عليها قال أن الوجود. شنو مراد هنا من الوجود؟ هل الوجود الشامل للواجب والممكن أو مراد عالم الإمكان؟ الجواب مراده خصوص عالم الإمكان، لأن الواجب عز وجل فوق هذه العوالم الثلاثة، فوق عالم المادة والمثال والعقل. لهذا مراده من الوجود مو الوجود مطلقا، وإنما الوجود الإمكاني. الوجود في عالم الإمكان ينقسم إلى ثلاثة عوالم: من حيث التجرد عن المادة وعدم التجرد من المادة ينقسم إلى ثلاثة عوالم كلية. الكلمة الثالثة اللي نتوقف عندها كلمة عوالم، عوالم جمع عالم. وقالوا بأن العالم هو اسم آلة، أي ما يعلم به، ما يعلم به. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يسمى عالم الإمكان بعالم الإمكان؟ قالوا لأنه يعلم به وجود الواجب عز وجل، فلهذا يسمى عالم. الفقرة الرابعة والكلمة الرابعة اللي نتوقف عندها الكلية. المراد من الكلية هنا ليست هي الكلية المنطقية، بمعنى جواز الصدق على كثيرين ولو بالفرض، لا، وإنما الكلية هنا بمعنى الكلية العرفانية كما أشرنا إليها في مطالب سابقة، يعني بمعنى السعة الوجودية. بمعنى شنو؟ السعة الوجودية في قبال الضيق الوجودي، والسعة والضيق الوجودي يكون بلحاظ الكمالات الموجودة. فكلما كان الوجود حائزا على كمالات أكثر فوجوده يمتاز بالسعة، وكلما حاز على كمالات أقل فوجوده يمتاز شنو؟ بالضيق. فهذه عوالم كلية، يعني تمتاز بالسعة الوجودية، وهذا لا يتنافى مع اندراج عوالم أخرى تحتها، عوالم جزئية تندرج تحت هذه العوالم الكلية. هذه العوالم الكلية ثلاثة: أولها أحدها عالم المادة والقوة، وهو عالم الأجسام والجسمانيات التي امتزجت فيها المادة والصورة، المادة والقوة والاستعداد. هذا هو عالمنا الذي نعيش فيه، ويسمى هذا العالم بعالم الناسوت، ويسمى أيضا بالعالم المادي، ويسمى أيضا بعالم الشهادة في قبال عالم الغيب. عالم الشهادة لأنه مشهود لنا، نحن نعيش في هذا العالم، فيسمى عالم الشهادة، عالم الناسوت أو عالم المادة. وثانيها عالم التجرد عن المادة دون آثار المادة. لهذا يا عالم بعد عالم المثال. طبعا إلى ثلاث تسميات: عالم المثال، وعالم البرزخ، وعالم الملكوت، فله ثلاثة أسماء. وهذا العالم مجرد عن المادة ذاتا لا أثرا، وحينما نقول لا أثرا ليس مرادنا الموجب الكلي، لا نريد أن نقول بأنه مجرد عن المادة ذاتا، لكنه تترتب عليه جميع آثار المادة، لا، وإنما مرادنا تترتب عليه شنو؟ بعض آثار المادة. فمرادنا عموم النفي أو نفي العموم، عموم النفي، يعني لا نريد أن ننفي شنو؟ جميع الآثار، وإنما يعني ننفي الموجب الكلية وننفي السالبة الكلية، نثبت شنو؟ الموجب الجزئية والسالبة الجزئية. بعض الآثار مترتب عليه وبعض الآثار غير مترتب عليه. وثانيها عالم التجرد عن المادة دون آثارها، أي دون آثارها بمعنى سلب العموم لا عموم السلب. يعني أريد أن نقول مو جميع الآثار تنتفي ولا جميع الآثار تترتب، وإنما بعضها يترتب وبعضها لا يترتب. الآثار التي تبقى، يقول من الشكل والمقدار، من الشكل والمقدار والوضع وغيرها، ففيه يعني في هذا العالم الصور الجسمانية وأعراضها وهيئاتها الكمالية، لكن شنو؟ من غير مادة. قد واحد يقول شلون يعني أكو جسمانية وماكو مادة؟ نعم، لا تلازم، لا تلازم لدينا بين الجسم والمادة، قد يجتمعان كما في الجسم في العالم المادي الخارجي، ولكن يفترقان بأن توجد لدينا جسمية لكن لا توجد لدينا مادة، وإنما بعض آثار المادة. ففيه الصور الجسمانية اللي قلنا بدون المادة وأعراضها. طبعا من قال أعراضها؟ نفهم أن الصور الجسمانية جواهر، الصور الجسمانية وأعراضها وهيئاتها الكمالية من غير مادة تحمل القوة، كما في عالم المادة والقوة، عالم الوجود الخارجي. القوة طبعا هنا بمعنى الاستعداد والحركة والتغير وغير ذلك، هذا كله غير موجود في عالم المثال، ويسمى عالم المثال. وعالم البرزخ، طبعا لماذا يسمى عالم البرزخ؟ لأن البرزخ هو الفاصل بين شيئين، هذا العالم فاصل بين عالم المادة وبين عالم العقل، فهو برزخي بينهما لتوسطه بين عالمي المادة والتجرد العقلي. وقد قسموا عالم المثال، قبل أن نقول قسموا، هذا العالم الثاني ليس مسألة اتفاقية. العالم الأول باتفاق الحكماء جميعا، العالم الثاني أيضا بالاتفاق، لكن الإشكال والخلاف وقع في العالم الثاني وهو عالم المثال. إذ أنكرت المدرسة المشائية عالم المثال من الأساس. قالت لدينا عوالم اثنين فقط وفقط، عالم المادة وعالم التجرد العقلي، ولا يوجد لدينا عالم المثال. هذا ما قالت به المدرسة المشائية. ولكن ذهبت مدرسة الحكمة المتعالية تبعا للمدرسة الإشراقية للشيخ السهروردي، ذهبت إلى وجود عالم وسط بين العالم المادي وعالم التجرد العقلي يسمى بعالم المثال. وهذا عالم المثال ينقسم إلى قسمين، وقد قسموا، من هم قسموا؟ الذين آمنوا بعالم المثال وهم الإشراقيون وأتباع مدرسة الحكمة المتعالية، قسموا عالم المثال إلى قسمين. القسم الأول المثال الأعظم، قسموا عالم المثال إلى المثال الأعظم القائم بنفسه. عرفوا بأنه عالم الصور الخيالية للنفوس الفلكية لغير الإنسان والحيوان، ولهذا يسمى أيضا بعالم المثال المنفصل. المنفصل لماذا منفصل؟ لأنه منفصل عن الإنسان والحيوان. كانوا يعتقدون بوجود نفوس فلكية، الصور الخيالية للنفوس الفلكية أسموها بعالم المثال الأعظم أو المنفصل القائم بنفسه. زين. والثاني والمثال الأصغر القائم بالنفس، وهذا يكون بلحاظ الصور الخيالية لمن؟ للإنسان والحيوان، ولهذا يسمى المثال المتصل لأنه متصل بالإنسان والحيوان. والمثال الأصغر القائم بالنفس الذي، هذا المثال اللي هاي الصور الخيالية الذي تتصرف فيه النفس كيف تشاء بحسب الدواعي المختلفة. شلون تتصرف؟ تجزئة وتركيبا. تجزئة كما تجزئة الإنسان، شنو؟ قطع رأسه، قطع يده، قطع رجليه. تركيبا كما تركيب إنسان له عشر رؤوس، فتتصرف النفس بتلك الصور الموجودة عندها فتركب بعضها مع بعض أو تجزئ بعضها. ولا هذا كله تسامح في التعبير. لماذا؟ لأنه حسب رأينا الصور العلمية مطلقا سواء كانت حسية أو خيالية أو عقلية هي شنو؟ مجردة. وإذا كانت مجردة وليست مادية فهل يمكن تجزئتها وتقسيمها؟ يستحيل. إذا كانت مجردة فكيف تتصرف فيها النفس بالتجزئة والتقسيم والتركيب؟ هذا مستحيل. ولهذا تكون التجزئة والتركيب من قبل النفس في الحقيقة يمثل إنشاء صور جديدة. يعني الآن لو لديك صورة لمتر، متر الآن في ذهنك، تقدر تقسمها نصين لو ما تقدر؟ يمكن أو يستحيل ذلك؟ يستحيل ذلك. عندي متر، ما يمكن هذه الصورة المجردة أن أقسم. تقول أقدر أسوي صورتين، صورة من نص متر بنص متر، فهاتان شنو؟ صورتان أخريان وليس قسمين للصورة الأولى. والدليل على ذلك أن الصورة الأولى انعدمت أو تبقى؟ تبقى صورة المدر باقية، بالإضافة إلى ذلك أنت جبت وياها شنو؟ صورة. ولو كان تقسيما للصورة لأدى لانعدامها، أما بقاؤها فهو شاهد ودليل على أن هذه الصور جديدة وليس تقسيمات للصور السابقة. هنا كذلك نقول تصرف النفس بهذه الصور في عالم الخيال، تصرفها بالحاسة الباطنة وهي المتخيلة تركيبا أو تجزئة، هذا تسامح في التعبير، وإنما هو في الحقيقة إنشاء لصور جديدة وليس تركيبا للصور القديمة. قال الذي تتصرف فيه النفس كيف تشاء بحسب الدواعي المختلفة، فتنشئ أحيانا صورا حقة صالحة وأحيانا صورا جزافية تعبث بها. قلنا في الدرس السابق إن أنشأ الصور لها واقعية بلحاظ نفس الأمر والواقع، سمينا هذه القوة شنو؟ مفكر. وإذا لا كان الصور جزافية لا واقعية لها أسميناها قوة المتخيلة. طبعا يبقى هنا إشكال، ظاهر العبارة شو يقول المصنف؟ يقول والمثال الأصغر القائم بالنفس الذي تتصرف فيه النفس كيف تشاء فتنشئ النفس. من هو المنشئ؟ النفس. فتنشئ أحيانا صورا حقة وأحيانا صور جزاء. من المنشئ للصور حسب هذه العبارة؟ النفس. لكن قلنا سابقا مرارا أن الناس لا تنشئ الصور، وإنما الناس تستعد لتلقي واستفاضة الصور من الموجود المجرد المثالي أو العقلي. فالنفس منشئة أم متلقية؟ متلقية. بينما عبارته هنا يقول منشئة. الجواب مراد المصنف هو أن النفس متلقية ومستفيضة، يعني تتلقى الفيض والصور من الموجود المجرد المثالي أو العقلي، ولكنها بعد أن تتلقى وتفاض عليها في البدء مجموعة من الصور، بعد ذلك شو تسوي؟ تستفيد من هذه الصور لإنشاء صور أخرى. فهي تحتاج في البداية إلى فيض من ذلك الموجود المجرد المثالي أو العقلي ليفيض عليها الصور، ليفيض عليها الصور. لكن بعد أن تتلقى مجموعة من الصور تقارن بينها وتنشئ على منوالها صور جديدة. يمثلون بعد يقولون مثل المهندس البناء، المهندس اللي يرسم له خريطة للبيت مالتك مثلا، ما يرسم له خريطة من الصفر، يعني هو شايف ودارس مجموعة من الخرائط، هذه المجموعة من الخرائط تلقاها من غيره، ثم بعد ذلك يجمع بينها، يقسم، يحذف، يضيف، يقلل، وهكذا فينشئ صورا جديدة. وثالثها عالم التجرد عن المادة وآثارها، يعني تجردا تاما، ويسمى عالم العقل. والعوالم الثلاثة المادة والمثال والعقل مترتبة طولا. طبعا قبل أن نقول مترتبة طولا، عالم العقل إلى اسم آخر، عالم شنو؟ الجبروت. عالم المادة عالم الناسوت، عالم المثال عالم الملكوت، وعالم العقل عالم الجبروت. والعوالم الثلاثة مترتبة طولا. شنو مراد مترتبة طولا؟ قد يفهم من العبارة الترتب الطولي العلي. يعني من نقول مترتبة طولا يعني السابق علة لمن؟ للاحق. ولكنه إذا أريد ندقق بالعبارة نقول لدينا قولان في المسألة. القول الأول ما ذهبت إليه المدرسة المشائية حيث آمنت بتعدد العلل طولا في عالم الإمكان، وعليه يكون عالم المادة علة علم. طبعا هم لا يؤمنون بعالم المثال، يكون عالم المادة علة علم، عفوا عالم العقل علة لعالم المادة، عالم المادة معلول لعالم العقل، عالم العقل علة لعالم المادة. أما بناء على النظرية التي نختارها من أنه لا توجد علة إلهية فاعلية غير الواجب سبحانه وتعالى، فهذا يعني أن ما عدا الواجب كلها علل معدة كما بينا ذلك سابقا. ولهذا تكون علية عالم العقل لعالم المثال وعالم المثال لعالم المادة هذه ليست علية إلهية فاعلية، وإنما هي علية إعدادية. أما العلة المباشرة هو الواجب سبحانه وتعالى. والعوالم الثلاثة مترتبة طولا، فأعلاها مرتبة وأقواها ظهورا وأقدمها وجودا وأقربها من المبدأ الأول سبحانه وتعالى وتقدس هو عالم العقول المجردة. ومن هنا نفهم أن الواجب سبحانه وتعالى غير هذه العوالم، فوق هذه العوالم، ولذلك فسرنا الوجود هناك بالوجود الإمكاني. هذه العوالم أقسام للوجود الإمكاني لا يشمل الواجب، الواجب فوقها. نعم عالم العقل أقربها إلى الواجب. لماذا أقربها للواجب؟ يقول لتمام فعليتها، يعني عالم العقول المجردة، العقول المجردة فعلية تامة لا يشوبها شيء، لتمام فعليتها وتنزه وجودها عن شوب المادة والقوة. ويليه عالم المثال المتنزه عن المادة دون آثارها، مرادنا آثارها يعني شنو؟ بعض آثار. ويليه عالم المادة موطن النقص والشر هو الإمكان، أسفل العوالم هو عالم المادة ثم رددناه أسفل سافلين. طبعا المراد هنا من الإمكان مو الإمكان الذات، لأننا قلنا هذه العوالم الثلاثة هي أقسام علم لعالم الإمكان. إذن المراد من الإمكان هنا الإمكان الاستعدادي. ثم يقول المصنف، أكو نظرية عند المصنف مفادها إن عالم المادة اللي هو موطن الشر والنقص والإمكان الاستعدادي هل يمكن أن يعلن للباري عز وجل علما حضوريا أو لا يمكن ذلك؟ يقول المصنف رحمه الله كلا لا يمكن ذلك، فالله سبحانه وتعالى لا يعلم بموجودات عالم المادة، أنا وأنت وهذا الكتاب لا يعلم به علما حضوريا، أي ليس معلوما له بالذات أصلا، وإنما هو معلوم له بالعراء بواسطة عالم العقل وعالم المثال، ولا يعلم به علما حضوريا مباشرا بنحو يكون له معلوم بالذات بالعلم الحضوري، كلا، وإنما معلوم له بالعراض عن طريق عالم العقل وعالم المثال. لهذا يقول المصنف: ولا يتعلق بما فيه. المن الضمير يرجع ما فيه، يعني بما في عالم المادة. لا يتعلق بما فيه العلم إلا من جهة ما يحاذيه من المثال والعقل. فالله سبحانه وتعالى لا يعلم دمن بما في العالم المادي، وإنما يعلم بما يحاذيها من وجودات في عالم المثال وعالم العقل، على ما تقدمت الإشارة إليه سابقا. زين، وين تقدمت الإشارة إليه؟ وين تقدمت؟ بلي؟ لا، مو الإشكال، الإشكال يصير أوضح. وين؟ أنه علم المادة لا يعلم به، سواء مطلقا لا يعلم به، حتى الآن عالم المثال كيف يعلم بعالم المادة؟ هم نفس الإشكال، لكن أوضح الموارد هو علم البارئ عز وجل بعالم المادة من الأبحاث التي تطرح في الإلهيات بالمعنى الآخر. أنه شون يعني، هذا راح نتعرض له تفصيلا. المصنف يرى أنه لا تعلم، لا يعلم بها شنو؟ هذا عالم تغير وعالم استعداد وحركة وغير ذلك، فكيف يعلم به؟ لا يمكن أن يعلم به، لكننا نخالف المصنف. طبعا هذا رأي تفرد به، الظاهر أنه تفرد به المصنف، سنتعرض إليه إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخاص، ونعلق عليه في محله إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. الفصل الرابع: ينقسم العلم الحصولي، طبعا التصوري أو التصديقي بعد ماكو فرق، إلى كلي وجزئي، لكن بمعنى آخر غير الكلي والجزئي الذي تعرضنا له في الدروس السابقة. بداية نقول: الكلية والجزئية تطلق ويراد منها عدة معان. المعنى الأول: الكلية والجزئية المنطقية، فالكلي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، والجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. المعنى الثاني: الكلية والجزئية العرفانية، والكلية بمعنى السعة الوجودية، والجزئية بمعنى الضيق الوجودي في قبال السعة، الذي يرجع إلى درجة الكمال التي يحوزها ذلك الموجود. المعنى الثالث هو الكلية والجزئية بمعنى التغير وعدم التغير، فالكلي ما لا يتغير يعني الثابت، والجزئي هو المتغير. فحينما نقول ينقسم العلم إلى كلي وجزئي، فمرادنا من العلم الكلي هو العلم الذي لا يتغير ولا يتبدل بتغير معلومه، بل حتى لو انعدم معلومه فهو باق على حاله. أما العلم الجزئي فهو العلم المتغير بتغير معلومه، ويسمى العلم الكلي بعلم ما قبل الكثرة، يعني قبل وجود المعلول العلة تعلم به، قبل أن تتحقق المصادق الخارجية هذا العلم موجود، فيسمى علم ما قبل الكثرة. أما العلم الجزئي المتغير فيسمى علم ما بعد الكثرة. ويسمى الأول أيضا بالعلم الفعلي، بمعنى أنه العلم الذي يفعل المعلول، يعني العلة تعلم ثم تفعل المعلول. أما الجزئي فيسمى العلم الانفعالي، يعني بعد أن وجد المعلول نعلم به. فالأول صار كم اسم إلى الأول؟ كلي، ثابت، ما قبل الكثرة فعلي. الثاني شنو؟ جزئي، متغير، ما بعد الكثرة انفعالي. يضرب مثال هم أو مثالين نقرأها من الكتاب. قال: فالكلي هو العلم الذي لا يتغير بتغير المعلوم الخارجي المادي الذي هو المعلوم بالعرض، لا يتغير به. ليس يتغير بتغيره؟ لأن هذا العلم ليس مأخوذا من هذا المعلوم، بل بالعكس العلم صار سببا لإيجاد هذا المعلوم بالعرض، ولهذا سميناه فعلي وليس انفعالي. يضرب مثال يقول: كصورة البناء، الخريطة مال البناء، التي يتصورها البناء. عند الخريطة في ذهنه قبل أن يبني له بعد أن يبني؟ الخريطة موجودة في ذهنه قبل البناء. كصورة البناء التي يتصورها البناء قبل البناء فيبني عليها، فإنها يعني الصورة على حالها قبل البناء خارجا وأثناء البناء ومع البناء وبعد البناء، وإن انعدم البناء بعد ذلك فالصورة أيضا شنو؟ باقية. ويسمى علم ما قبل الكثرة. لماذا؟ لأن هذا العلم موجود قبل وجود المعلوم الخارجي، وإذا كان موجودا قبل وجوده فلا يتغير بتغيره ولا ينعدم بانعدامه. يضرب مثال آخر يقول: والعلم من طريق العلل كلي من هذا القبيل. يعني علم العلة أو العلم عن طريق العلة بالمعلول يكون علما كليا، لأنه مرتبط بالعلة والعلة لا تتغير بتغير المعلول، كعلم المنجم أو علماء الطقس والأنواء الجوية في زماننا هذا يعلمون بالقياسات والحسابات أنه في اليوم الفلاني في الساعة كذا سيحول القمر بين الأرض والشمس، فايش راح يحصل؟ كسوف، أو عفوا كسوف، أو لا يحصل لدينا شنو؟ خسوف. في كل هذه الحالات يحسبون حسابات خاصة، فإذا علموا بعلة الكسوف أو علة الخسوف فعلمهم هذا يعتبر علما كليا بهذا المعنى. قال: كعلم المنجم بأن القمر منخسف يوم كذا ساعة كذا إلى ساعة كذا، يرجع فيه الوضع السماوي بحيث يوجب حيلولة الأرض بين القمر والشمس، فيحصل لدينا شنو؟ خسوف للقمر. فعلم المنجم بذلك على حاله يبقى قبل الخسوف ومع الخسوف وبعد الخسوف، لأنه علم كلي مستند إلى العلم بالعلة. لماذا لا يتغير؟ والوجه فيه يعني أنه لا يتغير أن العلة التامة في عليتها لا تتغير عما هي عليه. فالعلم الحاصل عن طريق العلة أيضا هو شنو؟ لا يتغير عما هو عليه. ولما كان العلم بها يعني بالعلة التامة مطابقا للمعلوم فصورتها العلمية يعني صورة العلة العلمية غير متغيرة، فالعلم بها كلي وليس فقط العلم بالعلة لا يتغير، أيضا العلم بالمعلول شنو؟ أيضا لا يتغير. وكذلك العلم بمعلولها لا يتغير، فالعلم بالعلة والعلم بالمعلول كلاهما ثابت لا يتغير، فهو كلي ثابت. ومن هنا يظهر أن العلم الحسي لا يكون كليا، لأن العلم الحسي ما دام الارتباط موجودا بالمحسوسات الخارجية والمحسوسات الخارجية متغيرة، إذن العلم الحسي شنو؟ ولهذا قلنا سابقا مشروط بمكان خاص وزمان خاص ووضع خاص وأعراض خاصة، بخلاف الخيالي. الخيالي يختلف لكون المحسوسات متغيرة. طبعا هذا بناء على أن العلم الحسي منتزع منين؟ من المصداق الخارجي، وبما أن المصداق الخارجي متغير فهذا العلم متغير، وهذا ما آمنت به المدرسة المشائية. أما نحن فقلنا بأن الاتصال بالخارج علة معدة، أما الصورة فتفاض من الموجود المجرد أو المثالي، هذا هو الكلي. أما الجزئي في قباله، والجزئي هو العلم الذي يتغير بتغير المعلوم الخارجي، كعلمنا من طريق الرؤية الحسية الخارجية بحركة زيد ما دام يتحرك، لأننا نشترط في العلم الحسي دوام الاتصال، فإذا وقف عن الحركة يبقى هذا العلم الحسي أو تتغير الصورة؟ تغير العلم، ويسمى علم ما بعد الكثرة، ويسمى أيضا العلم الانفعالي، فإن قيل يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.